رواها ويروي كل شهر وشائب وقد ساخ في أرض حصان سراط وفيه حديث عن براء بن عازب وقد فاح طيبان كف من نس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب براهين حق أوضحت صدق قوله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي أن معرفة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقتضي منا أن نعرفها من حيث الرواية ومن حيث الدراية، وأن هذا هو السبيل الصحيح الذي سلكه علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أسلافنا رحمهم الله تعالى ينقلون الحديث، يروون الحديث، ثم ينظرون فيه من حيث الرواية، ينظرون في رواته، في رجاله، في إسناده، في متنه، ليتحققوا هل هذا الحديث فعلا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يصح. ثم بعد ذلك، وبعد أن يتحققوا من صحته عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يتأملون الحديث، يتأملون المتن، الكلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا المتن من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله، ليستخرجوا منه الأحكام الشرعية، وليتفقهوا فيه، وليستخرجوا منه المعاني الجميلة الجليلة التي اشتملت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد من معرفة الرواية قبل الدراية، فإن الرواية هي السلم الذي يوصلنا إلى التفقه في الحديث. وإلا قل لي بربك، كيف يتأتى لك أن تتفقه في الحديث وأن تستنبط منه الأحكام وأن تستخرج منه المعاني، وهو أصلا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قالوا ثبت العرش ثم انقش. أما من يستخرج أحكاما ومعاني من روايات تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها ليست بصحيحة عنه، فهذا يتعب نفسه من دون جدوى ويضيع وقته وعمره، ثم بعد ذلك لا يصل إلى مراده وغرضه، لأنه لن يصل إلى معرفة ما قصده النبي وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينظر فيما صح عن النبي، إنما نظر في شيء لم يصح أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن الإمام الشافعي على إمامته ومعرفته الفائقة كان يرجع إلى أهل الاختصاص في علم الحديث، في علم الرواية، في علم النقل، ليأخذ عنهم الحديث بعد أن يعرف عنهم إن كان صحيحا أو غير صحيح، ثم بعد ذلك يتأمل الحديث ويستنبط منه الأحكام الشرعية والمعاني الجميلة الجليلة التي اشتمل عليها. صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال يا أحمد، يقصد أحمد ابن حنبل، معلوم أن الإمام أحمد تلميذ الشافعي، انظر إلى تواضع العلماء، الشافعي شيخ لأحمد ومع ذلك يذهب إلى أحمد يسأله عن الأحاديث، لأنه علم أن أحمد معرفته بالحديث أقوى من معرفة الشافعي به. يا أحمد، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، شاميا كان أو حجازيا أو مصريا لا يهم، المهم أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما صح الحديث يستنبط منه الأحكام. لكن للأسف نجد كثيرا من المؤلفين والمصنفين في العلوم الشرعية سواء في الفقه أو في التفسير أو في السيرة أو في غير ذلك من العلوم الشرعية لا يعطون هذا الجانب حقه من البحث ومن الدراسة، فإذا بهم كلما وجدوا حديثا أو رواية موجودة في كتاب من الكتب يتلقفونها ثم يبنون عليها أحكاما أو معاني وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بطبيعة الحال كان ضرره عظيما وشره مستطيرا، حيث يقع فاعل ذلك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري، ثم إنه بعد ذلك قد يفسد الدين ويستدل بأحاديث إنما تخالف ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه بناء على تلك الأحاديث وتلك الروايات التي نصبت وأضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما كذبا وإما خطأ. ومن هنا ندرك كيف يكون علم الحديث من الأهمية القصوى، بحيث إنه يحتاجه كل مشتغل بأي علم من العلوم الشرعية. الفقيه مثلا يحتاج علم الحديث، المفسر يحتاج علم الحديث، المشتغل بالسيرة النبوية يحتاج علم الحديث، كل هؤلاء في حاجة إلى معرفة علم الحديث. أعني بعلم الحديث العلم الذي به نميز أو يمكن لنا أن نميز بين ما يصح نسبته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. فإن الفقه إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما جاء عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وبطبيعة الحال فإن الناظر في الفقه وهو يستنبط الأحكام الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حاجة إلى أن يعرف الصحيح من غير الصحيح مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يعرف ذلك سيضطر أو سيجره ذلك بالضرورة إلى أن يستنبط بعض الأحكام الشرعية من أحاديث ليست هي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي قد تكون غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك يعمد ذلك الفقيه فيستنبط منها حكما شرعيا، قد تكون مع ضعفها منكرة أو باطلة أو موضوعة. معلوم أن الضعيف أنواع كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. الضعيف أنواع، هناك ضعيف من حيث الإسناد ولكن المعنى الذي اشتمل عليه المتن عن الحديثة ليس معنى باطلا، ليس منكرا ولا موضوعا، أي ليس مخالفا لأصول الشريعة الإسلامية. فهذا وإن كان ضعيفا أي لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن أثره وضرره محدود إلى حد كبير، لأنه لن يغير شيئا ولن يغير حكما شرعيا ولن يحدث في الدين حكما جديدا ولن يوهم حكما ليس معروفا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الأحاديث جمعت بين الضعف في الإسناد والنكارة في المتن، وهذا هو الخطر الأعظم، الضعف في الإسناد والنكارة في المتن، بحيث يكون المتن مشتملا على معنى يتعارض مع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعارض مع ما ثبت في كتاب الله عز وجل، يتعارض مع ما ثبت في إجماع الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. من ذلك مثلا نحن نعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه أنه وقت المواقيت، مواقيت الحج لكل جهة ولكل بلد، وقت لهم ميقاتا يحرمون منه. وجاء ذلك في أحاديث كثيرة هي صحيحة ثابتة طيبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تدل على أن لكل بلد ميقات. لا ينبغي لمن يحج أو يعتمر من هذه البلد أو من هذه الجهة أن يتجاوز الميقات، بل يحرم من الميقات، كما لا يجوز له أن يحرم من قبل الميقات، فإن ذلك فيه تعدي على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو لسبقنا إليه صحابته رضوان الله عليهم جميعا. فلما وجدنا رسول الله لم يحرم إلا من الميقات، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرم من ذي الحليفة، فمن كان من أهل المدينة وأراد أن يحرم فليحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة. ولكن وجدنا هناك أحاديث، هذه الأحاديث جمعت بين ضعف الإسناد، فالأسانيد فيها ضعفاء، فيها مجاهيل، فيها متروكون، فيها كذابون، وأيضا الرواية من حيث المت مخالفة لما صح وثبت واشتهر وعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل ذلك بطبيعة الحال، إنما ذلك روي عنه ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال من أهل، أي أحرم، من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. فهذا الحديث الضعيف الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين ضعف السند ونكرة المتن، فإن متنه كما ترون يتضمن حكما شرعيا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء رسول الله بخلافه، إذ ليس هذا ميقات من المواقيت التي بينها وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مما يزيد هذا الحديث نكارة أنه جعل من يحرم من المسجد الأقصى له فضيلة على من أحرم من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. وهذا يدل على النكارة المتنية. وهنا نعرف أن مثل هذه الأحاديث ينتج عنها بدع ومحدثات في دين الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس، إمام دار الهجرة، إمام مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له يا إمام، يا أبا عبد الله، من أين أحرم إذا أردت الحج أو العمرة؟ قال أحرم من ذي الحليفة كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ولكنني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، يظن الرجل أن ذلك أفضل وأن ذلك أقرب إلى الله وأقرب إلى طاعة الله وأكثر في الثواب والأجر، متوهما ذلك. فيقول الرجل ولكني أريد أن أحرم من عند المسجد، أي مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من عند القبر. فماذا قال؟ كان جواب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال إذن أخشى عليك الفتنة. جواب عجيب، أخشى عليك الفتنة. فتعجب الرجل من جواب مالك وقال سبحان الله، تخشى علي الفتنة من ماذا؟ ألبضعة أميال أزيدها؟ ما في هذا من فتنة؟ إيه الفتنة في هذا؟ أنا أريد أن أزيد في الأجر، أزيد في المسافة، وأن أحرم من مكان من المسجد وله فضيلة معروفة لأنال أجرا وثوابا أكثر، فما الفتنة التي تقصدها أيها الإمام؟ فماذا كان قول مالك؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك فتنة أعظم من هذا؟ أن تظن أنك عندك باب من أبواب الخير لم يرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا الله عز وجل بأنه قد أتم به النعمة وأكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي فتنة أعظم من هذا؟ أليس الذي يريد أن يستزيد من هذه المسافة هو يعتقد أنه ينال أجرا أكثر، ينال ثوابا أعظم؟ فإن ذلك يتضمن اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله قصر في البلاغ. ورسول الله ما فعل إلا الخير الذي أرشده إليه الله عز وجل. فإذا كان النبي الكريم أحرم من الحليفة فالخير كل الخير أن تحرم من المكان الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم. ثم قرأ الإمام مالك رحمه الله تبارك على قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. إذن الأحاديث الضعيفة المكذوبة الموضوعة المنكرة التي اشتملت على معاني تتنافى مع ما عرف من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وما صح من سنته ضررها عظيم جدا. فإذا ليس الأمر منحصرا في أنها قد تكون ضعيفة من جهة الإسناد، لا، بل قد يكون هذا الحديث سببا لإحداث البدع، لإحداث المحدثات المخترعات في دين الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما دمنا أننا في حاجة إلى معرفة الرواية والتدقيق فيها وتحريرها وتمييز ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روي عنه ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إذن كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ هل السبيل أن نفتح كتب الحديث؟ فإن كتب الحديث كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وهي مليئة بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح وما لم يصح. فكيف نميز ذلك؟ كيف نعرف ما صح من حديث رسول الله ومما لم يصح؟ كيف نعرف؟ هنا كان فضل علماء الأمة، علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى علينا عظيما، حيث وضعوا لنا الأصول والقواعد والضوابط والأسس التي نعرف بها ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. فما من رواية من الروايات وما من حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو قد وضع عند علماء الحديث تحت المجهر وأجروا عليه هذه القواعد وتلك الأصول، بحيث استطاعوا أن يميزوا ما صح من حديث رسول الله وما لم يصح. فوضعوا لنا هذه القواعد ثم طبقوا لنا هذه القواعد في واقعهم الملموس، فصنفوا الكتب التي تميز الأحاديث. فنجد من الكتب ما هو مختص بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الكتب الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تعالى. وأيضا صنفوا كتبا أخرى بينوا فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل ما صنع الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، حيث ألف كتابا حافلا سماه بالكتاب الموضوعات، أي أحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله كتاب آخر اسمه العلل المتناهية، أيضا جمع فيه جملة من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد في هذا الزمان الإمام العظيم الإمام الكبير الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى الذي أفنى عمره في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وميز ما يصح مما لم يصح، فصنع لنا كتبا خصها بالأحاديث الصحيحة وكتبا أخرى خصها بالأحاديث الضعيفة التي ليست هي بصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مشهور متداول يستطيع أن يستفيد منه كل أحد وكل باحث وكل مطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نريد أن نعرف الأصول، الأسس، المناهج التي سلكها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في تمييز الأحاديث. كيف نظروا في الرواه؟ كيف نظروا في الروايات؟ كيف نظروا في الأسانيد؟ كيف نظروا في المتون؟ ما هي المعاني التي لاحظوها في الرواه؟ فعرفوا أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف، ليس مقبول الرواية. ما المعاني التي تأملوها ولاحظوها في الأسانيد وعرفوا أن هذا الإسناد صواب وأن هذا الإسناد خطأ؟ ما المعاني التي لاحظوها في المتون فعرفوا أن هذا المتن منكر وأن هذا المتن محتمل وليس منكرا؟ وضعوا لنا أسسا وقواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول جمعوها وحرروها وصنفوا لها الكتب، وهي الكتب المشهورة المتداولة بكتب مصطلح الحديث أو بكتب علوم الحديث أو بكتب أصول الحديث أو بكتب علم الرواية أو علم النقل. بعض هذه الكتب تسمى بهذه الأسماء وكلها موضوعها واحد. هذه الكتب أخي الكريم تتناول أصول الرواية، لا تتناول الرواية من حيث النقل، وإنما من حيث أصول قبول النقل أو عدم قبوله. فهذه الكتب أشبه بكتب أصول الفقه. هناك فرق بين الفقه وبين أصول الفقه. فأصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها كيف نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نستخرج الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصول الفقه هي القواعد والأسس التي بها نستطيع أن نستخرج الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. بينما الفقه هو الأحكام نفسها، الأحكام الشرعية نفسها. فنحن في علم الرواية أو في علم مصطلح الحديث أو في علم الحديث إننا نعتني بالأصول التي نعرف بها حال الرواية قبولا وردا، القواعد التي نعرف بها إن كان هذا الروي ثقة فنقبل روايته أو ليس ثقة فنرد روايته، القواعد والأصول التي نعرف بها حال هذا السند فلان عن فلان عن فلان، هل هو إسناد مقبول أو ليس مقبولا، حال هذا المتن هل هو متن مقبول أو ليس مقبولا. قواعد أسس لنعرف أخي الكريم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما يقول هذا الرواية صحيحة وأن هذه ضعيفة، هذه مقبولة وهذه ليست مقبولة، لا يقولون ذلك جزافا ولا بالظن ولا التخمين، إنما يقولونه بناء على أسس قويمة مستقيمة يحار فيها العقل، حيث ترى وسترى بإذن الله تبارك وتعالى كيف أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا بالدقة المتناهية بحيث لا تخفى عليهم خافية مما يتعلق بحال الراوي أو المروي، بحال الراوي أو الرواية. سنعرف كيف أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى دققوا في كل شيء من أحوال الرواة ومن أحوال الرواية أسانيدا ومتونا، وميزوا بين المقبول ومنها وليس وغير المقبول بما يتبين لك أن هذا العلم إنما هو وسيلة من الوسائل التي حفظ الله تبارك وتعالى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في هذه الآية كما يتناول كتاب الله عز وجل فهو يتناول أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حفظ الذكر حفظان: حفظ ألفاظ الذكر، ألفاظ القرآن الكتاب العزيز، وحفظ معانيه. فليس المقصود من حفظ كتاب الله عز وجل هو حفظ ألفاظه فقط، فإن هذا الحفظ ليس حفظا كاملا. وإن كنا نعتقد بأن كتاب الله عز وجل محفوظ من حيث الألفاظ، من حيث الكلمات، ولكنه أيضا محفوظ من حيث المعاني. فما من كلمة وما من آية في كتاب الله عز وجل إلا ونحن نعلم أن الله قد حفظ لنا المعنى الذي أراده منها، حتى لا يتأتى لأحد أن يفسد كلام الله عز وجل بأن يؤوله تأويلا فاسدا، بأن يؤوله تأويلا فاسدا ويخرجه عن مراد الله عز وجل. وإذا كنا نؤمن بذلك فلا شك أن من أعظم ما يفسر به كلام الله عز وجل إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فما من قول قاله النبي الكريم إلا وهو تفسير لبعض آيات القرآن، وما من فعل فعله النبي الكريم إلا وهو تفسير لبعض آيات القرآن، وما من شيء أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو تفسير لبعض آيات القرآن. فكان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير لكتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى، فكان من ذلك يتضمن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن العزيز والمعاني التي أرادها الله عز وجل من كتابه العزيز. سيتبين لنا ذلك بإذن الله تعالى، فنسأل الله التيسير والتوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في أول المباحث هذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث، لنقف على مسائله وقواعده ومباحثه، لنعرف كيف أن الله عز وجل حفظ هذا الدين، وكيف أن علماء الأمة أفنوا أعمارهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شذ وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب.